أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجه الأول مما يستدل به لعدم وجوب الموافقة القطعية، وهو التمسك بالأخبار الدالة على حل المشتبه الذي لا يعلم حرمته. هذه في نفسها قلنا تدل على حل الطرفين، لكن هذا الوجه يدعي أنها تحل بعضا ويمنع عن مقدار الحرام. لماذا يمنع عن مقدار الحرام؟ لأحد وجهين: إما لما قاله القمي من أن العلم بالحرام حرام، تحصيل العلم بالحرام حرام، والإتيان بالثاني بعد إتيانك بالأول، الأول مباح، الإتيان بالثاني الذي هو مقدار الحرام بعده يؤدي إلى حصول العلم بالحرام. وإما لما ذكره النراقي من أن المحرم هو المجموع كمجموع الاشتمالي على الحرام جزءا أو شرطا، وأما أحدهما وحده منفردا فهذا ليس بحرام. أوضح هذا بقوله: إن الشارع علم منه أنه حرم استعمال الحرام المعلوم ومنع عنه وأجاز استعمال المشتبه، فالواحد وحده مشتبه فيجوز، وأما كلاهما في محل الكلام والشبهة الإجمالية كلاهما معا فهو معلوم التحريم، فيكون استعمالهما كلاهما كليهما كمجموع حراما لأن المجموع معلوم التحريم. بس إما لأن جزءه محرم، وإما لأن أحد عنصريه من المشروط أو الشرط محرم. في الجواب قال المصنف: هذه الأخبار إما أن تدل على حل كلا الطرفين، لأن قوله حتى تعلم يراد به العلم التفصيلي وأنت لست بعالم تفصيلا، حينئذ يجوز ارتكاب كل منهما فضلا عن واحد، أي يجوز المخالفة القطعية ولا تجب الموافقة القطعية أيضا. وإما أن نقول لا تشمل شيئا منهما، لأن قوله حتى تعلم شامل لعلم إجمالي وهو حاصل، فالغاية تحققت وارتفع الحكم بالحل، هذا وذاك حلال حتى تعلم وقد علمت فارتفع، حينئذ يحرم المخالفة القطعية ويجب الموافقة القطعية، فيجب اجتنابهما ولا يجوز ارتكاب شيء منهما. على التقديرين يكون ذلك خلاف ما أفاده المستدل من التبعيض بجواز ارتكاب بعض والمنع عن بعض، هكذا يكون مفاد الأخبار هذه. وأما ما ذكر من الوجهين للمنع عن ارتكاب مقدار الحرام فلا شيء منهما يصلح للمنع. تكلمنا في الأول، وفي الأول قلنا في الجواب عليه إن المراد بقوله إن العلم بالحرام حرام يحتمل أمرين: الأول أن يكون أن مجرد تحصيل العلم بالحرام حرام بغض النظر عن العلم الإجمالي وتنجيزه، نقول لا ينجز والارتكاب كارتكاب لا يحرم، فيجوز ارتكاب الأول، بل وحتى الثاني من حيث الارتكاب لا مانع عنه، ولكن تحصيل العلم بالحرام حرام، وتحصيل العلم بالحرام كيف يحصل؟ يحصل بالارتكاب الثاني. إذا ارتكبت الأول لا يحصل علم بالحرام، فإذا ارتكبت الثاني يسبب إلى حصول العلم بارتكاب الحرام بالحرام، فيحرم من هذه الجهة. إذا كان هذا هو المقصود، أن القصة كلها في تحصيل العلم بارتكاب الحرام، وأن تحصيل العلم وحصول العلم لك حرام، ففيه أنه لم يدل عليه دليل، وإنما دل دليل على حرمة التجسس الذي هو عبارة عن السعي إلى تحصيل العلم بارتكاب الغير للحرام، لا هو من باب تحصيل علم الإنسان بارتكاب نفسه الحرام، والحرام فيه نفس السعي والقفز من فوق جدران بيوت الناس تنظر إليهم وتتجسس عليهم، سواء حصل العلم بالحرام ورأيته يشرب الخمر أم لم يحصل ورأيته يصلي في صحن الدار صلاة الليل، نفس التجسس هذا حرام، هذا الذي دل عليه دليل. أما أن أحصل أنا علمي بارتكابي أنا للحرام فلا، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من دعوى أن العلم بالحرام حرام هو أن الممنوع عقلا من مخالفة أحكام الشارع هي المخالفة القطعية التي تؤدي إلى العلم بارتكاب الحرام. إذا المحرم عقلا هي المخالفة المعلومة، المخالفة التي تعلم أنها مخالفة وأنك معها مرتكب للحرام، هذا معنى العلم بالحرام حرام. وأما المخالفة الاحتمالية فليست بحرام، فمثلا إذا خاطبك الشارع بوجوب اجتناب الخمر واشتبه الخمر بين طرفين، فعصيان هذا الخطاب هنا إنما يكون بارتكاب الطرفين جميعا كمجموع، لأن في ارتكابهما جميعا حصول العلم لك بأنك ارتكبت الحرام وشربت الخمر في ضمنهما، وتحصيل العلم بالحرام حرام. أما إذا ارتكبت طرفا واحدا فلا، حتى لو فرضنا أنك أقدمت عليه وشربته ثم بان بعد ذلك أنه هو الخمر الواقع فليس بحرام، ليس ارتكاب الخمر هو الحرام، ولكن تحصيل العلم بالحرام هو الحرام، ليس ارتكاب الخمر من حيث هو الحرام، لكن ارتكابه الذي تعلم معه أنك ترتكب الحرام، هذا المعنى. وقلنا أو قال المصنف إن هذا يرجع إلى عدم وجوب المقدمة العلمية، لأن هذا ماذا يقول؟ إذا تركت واحدا في الأول كفى، لأن المحرم المخالفة القطعية التي مع علم ارتكاب الحرام، وعندما تترك واحدا لم يعد هناك مخالفة قطعية، فالثاني يجوز حينئذ أن تفعله، ولا يجب أن تتركه. قل ما معنى لا يجب أن تترك الثاني؟ يقول مصنف معنى أنك بعدما تركت الأول هذا الثاني الذي تركه مقدمة لحصول العلم باجتناب الحرام. إذا العلم باجتناب الحرام لا يحصل إلا بتركهما، فالترك الثاني الذي هو مقدمة لحصول العلم باجتناب الحرام غير واجب هذا الترك، ويجوز أن تفعل الثاني. إذن فمرجع إلى منع وجوب المقدمة العلمية. كلما تركت واحدا فالثاني الذي بتركه يحصل العلم باجتناب الحرام، تركه غير واجب. إذن المقدمة العلمية، لأن المقدمة العلمية تكون بالثاني، واضح؟ صح، يمكن أن تقول ترك كل منهما مقدمة لحصول العلم، لكن في الحقيقة المقدمة الأخيرة التي يحصل بها العلم باجتناب الحرام هو ترك الثاني بعد ترك الأول. فالقول بعدم وجوب تركه وجواز ارتكابه قول بعدم وجوب المقدمة العلمية باجتناب الحرام. إذا كان هذا هو المراد فيرد عليه أولا إطباق العلماء بل العقلاء كافة على أن المقدمة العلمية واجبة، ولو باعتبار أنهم مطبقون على أن الحكم التحريمي الموجود هنا منجز وتنجيزه على نحو يوجب تحريم المخالفة القطعية بارتكاب الطرفين ووجوب الموافقة القطعية باجتنابهما، وهذا المهم. فإذا كان ينجزه بهذا الشكل إذن يجب اجتنابهما تحصيلا للعلم، مقدمة لتحصيل العلم باجتناب الحرام، فالمقدمة العلمية واجبة عندهم. وأنت كلامك رجع إلى عدم وجوب المقدمة العلمية، هذا أولا. ثانيا، عندما قلت في الاحتمال الثاني إن المقصود أن المحرم من المخالفة هي المخالفة القطعية التي يكون معها علم، وقلت معها يعني تسبب إلى العلم بارتكاب الحرام، عندما قلت هذا فهنا احتمالان، ما الذي تريده منهما؟ الأول أن المخالفة القطعية المحرمة أي التي مع علم بارتكاب الحرام هي التي يكون علمك بارتكاب الحرام مقارنا لها وحاصلا معها وحين الارتكاب، والتي هي بعبارة أخرى المخالفة القطعية الدفعية، عندما ترتكبهما دفعة فأنت حين الارتكاب عالم تفصيلا أنك واقع في الحرام، واضح؟ بخلاف الدفع التدريجية، في التدريجية في الأولى، لأنك في التدريجية ترتكب مرتين، دفعة أولى ودفعة ثانية، في الدفعية دفعة واحدة. في التدريجية في الدفعة الأولى لا أدري بالحرام، في الدفعة الثانية لا أدري حتى أفرغ منها، فأقول الآن أعلم إجمالا أني ارتكبت الحرام بإحدى الدفعتين، إما الأولى أو الثانية، لكن في الدفعية هذه الدفعة الواحدة حرام، واضح؟ لذلك هو عبر بعلم تفصيلي هنا، هذه الدفعة الواحدة حرام، وإن كانت دفعة بفردين أحدهما حرام لا أدري أي الفردين حرام، لكن الدفعة الجامعة للفردين دفعة واحد، ومعلومة التحريم تفصيلا، واضح الآن؟ فأنت ماذا تريد من كون المخالفة المحرمة هي المعلومة القطعية، تلك الدفعية التي يكون معها مقارنا لها وحين الارتكاب علم، بل تفصيلا بارتكاب الحرام يعني علم، وليس فقط علم بحيث يكون ربما إجمالا، بل حتى علم تفصيلي بأنك ترتكب الحرام هذا تريد، أو تريد المخالفة القطعية المعلومة التي يكون العلم يتسبب ولو لاحقا عليها متأخرا عنها وإن لم تكن حينها عالما، التي هي المخالفة القطعية التدريجية. إن أردت الدفعية فهذا ما أدري أنت يعني واعي لما تقول أو لا، المفروض على هذا أنك تجيز حينئذ المخالفة التدريجية، لأنك تقول الحرام مخالفة دفعية، أما التدريجية فلا. لكن المفروض أننا فرغنا في المقام الأول عن حرمة المخالفة القطعية حتى التدريجية، فهذا احتمال باطل. وإن أردت أن المحرمة هي تلك التي يحصل بعدها العلم بالارتكاب، والتي هي عبارة أخرى عن مخالفة التدريجية فضلا عن الدفعية يعني، فكله محرم. مثلا فنقول لك مرجع قولك هذا، أظن هنا يمكن أن يشكل بنفس الإشكال المتقدم، أظن يمكن هذا. وإذا فرغنا عن حرمة المخالفة مطلقا تدريجية ودفعية، فليس لك أن تختار لا هذا ولا هذا، صحيح؟ يمكن هكذا أن يقال. لكن هنا له أيضا إشكال آخر، أن مرجع القول بحرمة المخالفة التدريجية فقط القطعية التدريجية إلى حرمة تحصيل العلم بالحرام، وهو الاحتمال الأول. لماذا؟ بأي بيان؟ لأن المفروض أنك لا ترى تنجيز العلم. لو كنت ترى تنجيز العلم بل يجيء في ذهني أنه قد لا يورد هنا عليه بنفس إشكال الاحتمال الأول هو اختيار الدفعية. إذا كان المقصود للمصنف من كون الحرام هي التدريجية أي معنى؟ لا أن ارتكاب كلا الطرفين حرام سواء دفعة أو تدريجا، هذا الذي مثلا قد يقال أبطلناه هناك، ولكن يجوز واحد يعني بعد الفراغ عنه. هناك عندما بحثنا في حرمة المخالفة القطعية، صحيح المخالفة القطعية تحصل بارتكاب الثاني وهو حرام حتما، لكن هذا لا يعني هناك أن الواحد حرام. بحثنا عن حرمة الثاني لا بشرط عن حرمة الأول وعدمها. حرمة الأول أثبتناها في المقام الثاني عندما قلنا يجب الموافقة القطعية، واضح؟ أما هناك أثبتنا حرمة الثاني لأن به المخالفة القطعية، لكن لا بمعنى جواز الأول، واضح الفرق؟ بل مع ضم ما أثبتناه لاحقا من وجوب الموافقة يكون مع حرمة الثاني أيضا، لكن على الأقل في محله لا بشرط عن حرمة الأول، واضح؟ لا بشرط عن حرمة الأول، الثاني به المخالفة القطعية حرام، أما الأول فالآن لا نتكلم فيه غض النظر. هناك هكذا كان البحث. الآن هنا في هذا الاحتمال عندما يقول لا تريد حرمة المخالفة التدريجية بمعنى تجويز الأول، واضح؟ لأن هؤلاء يقولون يجوز واحد ويحرم مقدار الحرام هو الواحد الآخر، واضح؟ فاحتمال أن يريد المخالفة التدريجية يعني بمعنى المخالفة القطعية التدريجية التي بفعل الثاني يحصل بعدها علم إجمالا بارتكاب الحرام على أن يكون ارتكاب الأول منهما جائزا. هذا النحو، هذا لم نفرغ عنه هناك حتى نقول فرغنا عن هذا هناك، هناك أخذناه لا بشرط وقد يجتمع مع هذا، واضح؟ لكن على كل له هذا الإشكال الثاني، وهو رجوع هذا إلى القول بحرمة تحصيل العلم بارتكاب الحرام وهو الاحتمال الأول من الكل لا الشق الأول من هذين. وذلك ببيان أنك لا تقول بالتنجيز، تنجيز العلم، إذ لو كنت تقول بتنجيز العلم لكنت تمنع عن ارتكاب الواحد أيضا، لأن العلم إذا نجز ما معنى أن ينجز العلم؟ تقول أعلم إجمالا بوجود الحرام هنا، الكبرى قالت الخمر حرام، الصغرى علمت أن الخمر أحدهما، العقل يقول بالاحتياط، هذا تنجيز العلم إجمالي، احتط لأجله، أي اجتنب الطرفين. وهذا لا يجتمع مع ما فرضناه من أنك تسوغ فعل طرف إذا أنت غير قائل بالتنجيز. وإذا كنت غير قائل بالتنجيز ولذلك أجزت الأول، ارتكب الأول ما في مشكلة، الدفعة الأولى، لما وصلت إلى ارتكاب الدفعة الثانية قلت قف لا يجوز. وإذا كان العلم لا ينجز ولذلك جاز الارتكاب وارتكبنا الأول، لماذا الآن تمنعني من ارتكاب الثاني؟ يقول لأنك، هكذا يحمله المصنف، يقول الوجه فيه أنك إذا ارتكبت الثاني الآن تعلم بأنك واقع في الحرام، واضح؟ فلذلك يكون مرجع هذا إلى حرمة تحصيل العلم الحرام، لأنك بالثاني تعلم بأنك ترتكب أو ارتكبت الحرام بأحدهما. طيب وأكمل كل الكبرى وتحصيل العلم بارتكاب الحرام حرام، وإلا إذا لم يكن تحصيل العلم بارتكاب الحرام حرام فالثاني أيضا ما في مشكلة، لأنه لا من جهة تحصيل العلم حرام ولا من جهة تنجيز العلم الإجمالي للمحرم الواقعي حرام مقدمة، فلا يبقى إشكال. فهذا مرجع إلى ذاك، إذا كان مرجع إلى ذاك فجوابه جوابه ما هو؟ لم يدل دليل على تحريم تحصيل العلم بارتكاب الحرام والوقوع فيه. وأمس ضربت مثال لمن لم يكن، قلت أنت في أثناء النهار ربما يصدر منك تناول لفلان وفلان، أحيانا بالمواجهة انتقاص، أحيانا في غيابه بنحو الغيبة، لا تلتفت بمعنى التساهل واللامبالاة. فإذا وضعت رأسك على الوسادة في الليل لتنام وبدأت تفكر وتسترجع نهارك، إذا كنت ممن يحاسب نفسه في الليلة على الأقل إن لم يكن في اليوم والليلة، تلتفت إلى هذا فيحصل لك علم بأنه صدر منك الحرام في النهار. هل يحتمل أحد أن هذا التفكير والتأمل في فعل النهار حرام لأنه يؤدي إلى حصول العلم بارتكاب الحرام وحصول العلم بارتكاب الحرام حرام؟ أبدا، هذا لا دليل عليه. بهذا البيان كله فرغنا من الرد على الوجه الأول المنسوب إلى القمي المبني على دعوة أن في ارتكاب الثاني وهو مقدار الحرام تحصيلا للعلم بارتكاب الحرام، وتحصيل العلم بارتكاب الحرام حرام، على ما شققنا كل كلام القمي إذا مبني على هذا. الاحتمال الأول هو هذا. الثاني أنه يريد أن المخالفة القطعية حرام، وأما الاحتمالية فلا، لكن قلنا هذا فيه احتمالان. الأول الدفعية، هذا احتمال باطل لأنه فرغنا عن بطلان المخالفة القطعية، واضح؟ والقدر متيقن منه الدفعية بلا إشكال. كان في كلام في التدريجية تذكر، وأكثر من هذا قلنا هناك بحثنا التدريجية بالنسبة إلى الثاني بنحو لا بشرط عن الأول، لإمكان أن يقول قائل الأول لا بأس، المشكلة في الثاني، إذا الحرام المخالفة قطعية، أما الموافقة قطعية فليست بواجبة، يمكن أن يقول قائل هذا، لكن في الدفعية هذا لا يجي. انتهينا، في الدفعية الحرام في آن واحد تفصيلا بدفعة واحدة، هذا فرغنا عنه حتمان. فلا معنى لأن تبني على جوازه. بلي هو لم يبني على جوازه، لا مع بلي هو لم يبني على جواز الدفعية، بنى على حرمتها بهذا الاحتمال، لكن يلزمه جواز التدريجية. فقلنا أن التدريجية بل المخالفة القطعية مطلقا بدفعيها وتدريجيها فرغنا عن حرمتها في المقام الأول، ارتكاب الاثنين سواء دفعة أو على التدريج كاثنين فرغنا عنه بغض النظر عن الأول منهما. الاثنين كاثنين اللذين بهما المخالفة القطعية فرغنا عنه عن حرمته. لذلك هذا الاحتمال لا يكون واردا. الكلام فعلا بعد الفراغ عن القول بحرمة هذا، فلا يمكن أن تعود بنا إلى الوراء. كلام هنا في المخالفة في الموافقة القطعية بعد الفراغ عن بحث حرمة المخالفة القطعية والخروج منها بالنتيجة التي خرجنا بها. من هنا لا يبقى إلا الاحتمال الثاني من هذين الشقين، والأول من المجموع، لكن الثاني قلنا عليه إنه يرجع إلى دعوى حرمة تحصيل العلم بالحرام، يعني عين الأول من المجموع. فالكلام كله بحسب الظاهر مبني على هذه الدعوة، كيفما فسرت يرجع إلى هذه الدعوة حرمة تحصيل العلم بالحرام. فاحفظ هذا، من هذا الذي ذكرنا من حرمة تحصيل العلم بالحرام كمبنى للوجه الأول وبطلان هذه الدعوة علم فساد الوجه الثاني. الوجه الثاني ما هو؟ يحرم ارتكاب المجموع كمجموع، إما لأنه مركب وأحد جزئيه حرام، والمركب من جزء حرام حرام، وإما لأن أحدهما مشروط والآخر شرطه وأحدهما حرام. لا فرق بين هذين في الجواب. إذا فهمت الجواب على التقدير الأول أي الجزئية، اتضح الجواب على الثاني. بالنسبة للجواب، الحرام على تقدير الجزئية كما صرح به النراقي هو جزء غير معين. فمثلا في مثل شبهة الخمر والخال، هذا المجموع المركب من جزئين كل طرف جزء، الحرام هو الخمر الذي هو أحد الجزئين غير المعين عندنا، فهو جزء غير معين. حينئذ نقول هذا الخمر، هذا الجزء الحرام لا دخل في حرمته لضم الطرف الآخر إليه، حتى تقول المجموع كمجموع حرام باعتبار جزئه، لا دخل في حرمة الخمر الواقعي لضم الجزء الآخر والطرف الآخر إليه في الارتكاب، فإن الخمر واقعا حرام ارتكابه، سواء ضممت إليه في الارتكاب الطرف الآخر اللي هو خل واقعا أم لم تضمه إليه، والثمرة هنا تظهر. إذا كان حرام واقعا ولو من دون انضمام، فلو أخذت واحد من الطرفين وارتكبته فبان هو الخمر، فقد وقعت في الحرام، وهذا مفروض مسلم. الخمر حرام أو لا؟ حرمته هنا في فرض الشبهة المحصورة منجزة أو لا؟ منجزة. فإذا كان هكذا، فلو تناولت واحدا منهما، وأنا لا أعلم أنه الخمر، هكذا الفرض، لكن بان لاحقا أنه الخمر، أكون قد ارتكبت الحرام. وهذا الذي نقول لك لا دخل في حرمة الخمر وارتكابه لضم ارتكاب الآخر إليه، هو حرام في نفسه، ضممت الآخر إليه في الارتكاب أم لم تضمه. إذن تحريم أحد الجزئين غير مشروط بانضمام الآخر، حتى يقال إن الحرام هو المجموع المركب منهما، فما في حرمة للمجموع، في حرمة لواحد وحده، ضم إليه الآخر أو لا. نعم، تدري لما أو في أي شيء لضم الآخر من الدخالة؟ ضم الآخر أي دخالة له، وفي أي شيء هذه الدخالة؟ تدري هذا؟ يقول العلم بتحقق ارتكاب الحرام لك أو لغيرك متوقف على أن تضم في الارتكاب إلى أحدهما الآخر. إذا ارتكبت الآن أحدهما وشربته، قل لا أعلم أني ارتكبت الحرام، ولكن إذا ضممت الآخر وشربته بعده يحصل لي العلم بارتكاب الحرام. فضم الآخر دخيل فيما؟ في العلم بتحقق ارتكاب الحرام، في العلم، في تحصيل العلم بارتكاب الحرام لا أكثر. إذن مرة أخرى، ارتكاب أحدهما حرام في نفسه، ولذا لو ارتكب فبان هو الحرام كنت مرتكبا للحرام ومأخوذا به، وليس لضم ارتكاب الآخر إليه دخالة في حرمته، حتى تقول إن هنا مجموعا محرما لأنه مركب من المحرم وغيره. لا، ما في مجموع مركب، في واحد حرام وحده أو مع الآخر، ضم الآخر أم لم يضم، فلا حرمة للمجموع، الحرمة للخمر الواقع. نعم، لضم الآخر دخالة في حصول العلم بالوقوع في الحرام، ومن هنا يكون مرجع القول بحرمة المجموع لا إلى أن المجموع حرام بسبب وجود حرام واقع فيه، فإنك عرفت أنه لا مدخلية لضم هذا إلى ذاك في الحرمة، والحرام هو شيء واحد والحرام الواقع، فلا يكون حرمة المجموع إلا من جهة أنك بإتيان المجموع وبضم الآخر الذي به يتألف المجموع يحصل لك العلم بارتكاب الحرام، فرجع القول بحرمة ارتكاب المجموع إلى ما؟ إلى القول بحرمة تحصيل العلم بارتكاب الحرام اللي بنى عليه القمة. والجواب لا دليل على حرمة تحصيل العلم بارتكاب الحرام، بل إما أن تقول بتنجيز العلم الإجمالي بوجود الحرام بين هذين الطرفين وفي هذا المجموع فيجب اجتناب الكل فضلا عن أنه يحرم ارتكاب الكل، وإما أن تقول لا تنجيز للعلم الإجمالي بوجود الحرام في أطراف هذا المجموع فلا يحرم ارتكاب الكل فضلا عن أن تقول يجب ترك الكل. واضح؟ عين هذا الكلام نقوله على التقدير الثاني، وهو أن تقول إن التركيب ليس من باب الجزئين بل من باب المشروط والشرط، لنفس الكلام، لأن أيهما الحرام؟ الحرام المشروط، ويحصل المجموع بانضمام الآخر إليه وبشرط وجود الآخر معه. نقول لك حرمة المشروط واقعية لا دخل فيها لانضمام الآخر الشرط إليه، ولذا لو ارتكبت المشروط من دون أن تعلم ثم بانه فقد وقعت في الحرام. نعم لانضمام الشرط مدخلية في حصول العلم بأنك ارتكبت الحرام، فيرجى دعوة تحريم المجموع من المشروط والشرط إلى دعوة حرمة تحصيل العلم بارتكاب الحرام. والجواب هو الجواب. قال ومما ذكرنا يظهر فساد الوجه الثاني، فإن حرمة المجموع وإذا كان باعتبار جزئه اللي هو غير معين، هكذا الفرد وهكذا أيضا صرح إن راقي، فضم الجزء الآخر إليه لا دخل له في حرمته، حرام ضممت إليه الآخر في الارتكاب أو لا؟ نعم لضمه دخل في كون الحرام معلومة التحقق والارتكاب، يعني في حصول العلم بالارتكاب للحرام. إذا فهي يعني الضم، الضم كيف تعبر عنه؟ فهي عملية الضم مثلا أو بلحاظ لا ما قبله، ما قبل الضمير وهو الضم، بل ما بعده وهي المقدمة وهو مؤنث، مؤنث فهي مقدمة للعلم بارتكاب الحرام لا لنفس الحرام، ليس ضمه مقدم ارتكاب الحرام، ولذا ارتكاب الحرام يحصل وإن لم تضمه إذا اتفق وصادف الواقع. إذن فلا وجه لحرمتها بعد عدم حرمة العلم بارتكاب الحرام، هذا الجواب، يعني فيرجع تحريم المجموع حينئذ إلى القول بحرمة تحصيل العلم بارتكاب الحرام، لكن بعدما عرفت من أنه لا دليل على حرمة العلم بارتكاب الحرام فلا وجه لحرمتها. هذا كله إذا جعلناه جزءا. ومن ذلك يظهر فساد جعل الحرام كلا منهما بشرط الاجتماع مع الآخر، هذه عبارة كلا منهما ما أدري لعلي سابقا قلت يعني هذا بشرط الاجتماع مع الآخر، وفي مورد آخر غيره كيف يكون هذا؟ لا يصح. كلا منهما بشرط الاجتماع مع الآخر، بمعنى اكتساب الآخر من الاجتماع بالأول الحرام، أو اكتساب الأول من الاجتماع بالآخر الحرام حرمة أيضا. واضح كيف؟ يعني على البيان الأول الجزء حرام، فالكل المركب منه حرام، الحرمة الجزء. على البيان الثاني لا الكل، ما في كل، لكن المشروط أيضا حرام من جهة حرمة الشرط. المشروط بشرط حرام يصبح حرام، فكل منهما يكون حراما من جهة الاجتماع بالآخر. الحرام أي شيء؟ هذا، فذاك أيضا يصبح حراما بشرط الانضمام إليه، ذاك فالأول يصبح حراما بشرط الانضمام إليه، لعله هكذا يريد. لذلك قال فساد جعل الحرام كلا منهما، هناك ما قال كلا منهما، هناك قال حرمة المجموع باعتبار جزئه، هنا قال كلا منهما، لأن أحدهما بشرط الآخر حرام مثلا بشرط الاجتماع مع الآخر. على كل حال فإن حرمة هذا أي كلا منهما بشرط الاجتماع مع الآخر وإن كانت معلومة، أو لعله يريد من عبارة حرمة كل منهما بشرط الاجتماع يعني ما يساوي حرمة المجموع هناك، هناك المجموع يعني الكل، هنا لا يعبر عنه بكل لأن لا أجزاء له، لكن يعبر عنه بحرمة كل منهما بشرط الآخر. فهذا وذاك يعني هذا مع الآخر اللي هو يساوي المجموع هنا، كل واحد مع الآخر، هذا المجموع من هذا والآخر ومنضما أحدهما إلى الآخر حرام، هذا المقصود، ولو لحرمة أحد العنصرين، هذا هو الصحيح لعله. فإن حرمة هذا المجموع من كل منهما مع الآخر وإن كانت معلومة، إلا أن الشرط الانضمام للآخر ليس شرطا لذات الحرام، انضمام الآخر ليس شرطا لحرمة المنضم إليه، المنضم إليه حرام في نفسه واقعا. إذا مثلا فرضنا أحدهما الخمر والآخر الخل، فتقول كل منهما يصبح حرام يعني المجموع إذا انضم، نقول لك الخمر منهما، وهنا ما في واحد مشروط وواحد شرط، كل منهما مشروط وشرط، لأن كل منهما مشروط بانضمام الآخر، فالخمر حرام وإن لم ينضم إليه الآخر، فانضمام الآخر ليس شرطا لوصف الحرمة للحرمة في ذات الحرام، بل شرط لوصف زائد على حرمة ذاته، وهو كونه معلومة التحقق، يعني كما قلنا هنا بانضمامه يصبح لي علم بتحقق ارتكاب الحرام، وأما هو فحرام في ذاته، ضم إليه أم لم يضم. لذلك يقول إلا أن الشرط شرط لوصف كونه معلومة تحقق هذا الحرام، للعلم ارتكاب الحرام لا لذات الحرام، حرمته في ذاته غير مشروطة بالانضمام، فلا يحرم إيجاد الاجتماع، يعني لأن الاجتماع والمجموع ليس بحرام، وليس إلا أحد العنصرين هو الحرام، ضم الآخر أم لا كما قلنا في أحد الجزئين. فلا يحرم إيجاد الاجتماع من باب حرمة المجموع لحرمة جزئه، ولا يحرم إلا إذا حرم جعل ذات الحرام معلومة التحقق، يعني حرم تحصيل العلم بالحرام. واضح؟ ومرجع القول بحرمة جعل ذات الحرام معلومة التحقق إلى حرمة تحصيل العلم بالحرام. هذا كافي اليوم، والحمد لله رب العالمين. في دقة فأرى.